بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله ومرحبا بكم مع سيرة القائد العظيم سيف الله المسلول خالد بن الوليد. هذه القصة التي هي من روائع القصص، قصة طويلة لكن فيها العبر والمعاني والأحداث العجيبة التي شكلت التاريخ وصنعت الإسلام الأول. رأينا خالد بن الوليد في مكة، ثم رأيناه مقاتلا ضد المسلمين في المدينة، ثم رأيناه سيفا في يد النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة وفي فتح مكة وفي حنين وفي الطائف وفي تبوك وفي دومة الجندل. كان منذ إسلامه قائدا، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم على كبار الصحابة فيما يتعلق بالقضية العسكرية، وأثبت خالد جدارته وعظمته العسكرية مع بعض الأخطاء هنا وهناك، لكن إذا حسب للإنسان فضله بحر يغمر بعض الأخطاء الصغيرة التي وقع فيها هنا وهناك بسبب الحماس وبسبب العنف العسكري الذي يتمتع به. وعاش سيفا في يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخلت السنة 11 للهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، مات المصطفى المختار، وحزن عليه المسلمون حزنا شديدا، وحزن عليه خالد، وظهرت ظاهرة عجيبة جدا هي الردة. الردة تشكلت في عدة أشكال، لم تكن شكلا واحدا، كانت في بعض الأحيان قبيلة كاملة ترفض الإسلام وتعلن الكفر، كانت أحيانا أجزاء من القبيلة يرتد وقسم آخر يبقى على الإسلام، كانت في بعض الأحيان معظم القبيلة ترتد وقليل يبقون على الإسلام، وكانت أحيانا تأخذ شكلا مختلفا، إعلان القبيلة أنها على الإسلام لكنها لا تريد أن تدفع الزكاة، هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام. أشكال من الردة عمت الجزيرة، لم يبقى مكان في الجزيرة لم تدخله الردة إلا ثلاثة أماكن: المدينة معقل الإسلام الأول، ومكة كادت ترتد لولا ثبات بعض المسلمين وتهديدهم للآخرين فثبتت، وإلا كادت ترتد، يعني مكة ما أسلمت إلا منذ سنتين. لكن أعجب من ثبت على الإسلام الطائف التي ما أسلمت إلا منذ عدة أشهر فقط، آخر مدينة أسلمت من المدن القريبة من مكة والمدينة المنورة كانت الطائف، آخر مدينة أسلمت وهي التي ثبتت على الإسلام. أما باقي الجزيرة فاشتعلت فيها الردة. طبعا بعض الردة هذه بدأت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الكفر ظهر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ظهر على يد الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الخبر وصل إلى المدينة أنه قتل بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أيام فانتهى شره. لكن هناك شخص آخر أظهر الردة والكفر والنبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضى عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسيلمة ابن حبيب الذي اشتهر باسم الكذاب. مسيلمة ابن حبيب سنتحدث عن قصته إن شاء الله بالتفصيل، كان في منطقة اليمامة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس له شأن، يعني أتباع قليلين جدا، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر أمره وقبيلته بدأت تتبعه بسبب الردة، ولا قبل الردة ما لا شيء. وظهرت الردة بأشكال. فبدأ بعض الناس ليس فقط ردة وإنما اطلاع ادعاء النبوة، كطليحة بن خويلد دعا النبوة، وسجاح بنت الحارث، هؤلاء ادعوا النبوة. يعني ظهر 4 متنبين، الأسود العنسي هذا قلنا انتهينا منه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طليحة بن خويلد ومسيلمة بن حبيب وسجاح بنت الحارث. فالردة أخذت أشكالا. طليحة أيضا ادعى النبوة أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم. طليحة صار هو الخطر الشديد، لأنه كان يتركز في قبائل في وسط وغرب وسط الجزيرة العربية، قريب من مكة، هو من أقربهم إلى مكة، وكان سانده في ذلك، هو من بني أسد، وسانده بنو غطفان وهي من أكبر القبائل العربية، وطيء وجزء من هوازن الذين لم يكونوا في الطائف، وبنو سليم، فاحتشدوا في مناطق قرب المدينة، هي منطقة الأبرق على بعد 70 ميل شمال شرق المدينة، وتجمعت أيضا لهم مجموعات في منطقة ذي القصة التي تقع على بعد 24 ميل فقط شرق المدينة. وصلت أنباء هذه التحركات لطليحة وللمرتدين إلى أبي بكر الصديق، وهو ما زال في بداية خلافته، وصار النقاش بين المسلمين ماذا سيفعلون، وخاصة أن كان هناك حدث أمر مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد للتوجه إلى شمال الجزيرة لتأديب القوات المتحالفة مع الروم. فلو خرج الجيش الرئيسي لأسامة ستبقى المدينة بلا حماية، الجيش الرئيسي خرج. فالآن الردة انتشرت، وقوات رئيسية لطليحة ومن معه تجمعت في الأبرق 70 ميل من المدينة، وفي ذي القصة 24 من المدينة، والردة حكم جديد. فاحتار المسلمون وحسم الأمر، والخلاف هذا أبو بكر الصديق بوقفته العظيمة التي حسمت أمر الدنيا والدين، يعني لولا ذلك لاختل أمر الدين نفسه ولصار الدين بلا زكاة. فهذا الرجل الرقيق اللطيف أبو بكر الصديق تظهر بطولته وعظمته في هذا الموقف، عندما أعلن مجموعة قرارات لن يرضى بأي شكل من أشكال الردة، الذي يدعي النبوة، الذي يتخلى عن الإسلام، الذي يتخلى عن جزء من الإسلام، حتى لو عن جزء من الزكاة، لن يتنازل إلا أن يلتزم الناس بالإسلام كاملا. وأصدر قرار آخر أن جيش أسامة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريكه يجب أن يتحرك في المهمة النبوية. الصحابة كلهم يعني ترددوا، حتى أبطالهم كعمر بن الخطاب هذا القوي الجبار تردد، قال على الأقل اترك جيش أسامة يحمينا، انقلبت الجزيرة كلها ضدنا وجيش طليحة على بعد 70 ميل فقط. فقال له جيش عقده النبي صلى الله عليه وسلم، راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتحريكها، التزام كامل لن أوقفها. فأمر أبو بكر الآن بتحريك جيش أسامة. طبعا بقيت المدينة فيها أعداد قليلة من المحاربين، خاصة من بني هاشم الذين هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا في المدينة لتشيع جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني في وقت العزاء هذا تحرك جيش أسامة. وصلت الأخبار إلى طليحة ابن خويلد بأن المدينة في منتهى السذاجة العسكرية بالنسبة له، جيشها الرئيسي تحرك وظلت خالية من غير جيش. وصلت الأخبار إلى قبائل العرب ترددت، شوف تحريك جيش أسامة أدى إلى أمرين، جرأة عند البعض لكن تردد عند البعض الآخر، قالوا ما حرك جيش خارج المدينة وهاجم الروم إلا وعنده أضعافه، يستطيع أن يهاجمنا متى شاء. فترددت بعض القبائل التي كانت تفكر في الهجوم على المدينة. أبو بكر الصديق قرر قرارا مهما، قرر ألا ينتظر أن يحدث الهجوم على المدينة، وقرر أن أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، فقرر أن يهجم هو على القوات التي تجمعت قرب المدينة، وخاصة القريبة جدا هذه التي على مسار 24 ميل، لا شيء. فقرر أن يشكل قوة مقاتلة ممن بقي، وكان قد بقي معه مجموعة من الأبطال، من بينهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله، فعين من هؤلاء الثلاثة قائد على القوات التي تشكلت عنده، قوات صغيرة. وفعلا بدأ هؤلاء الأبطال يرتبون قواتهم، ولم يحدث شيء لمدة 3 أيام. المرتدين أيضا ما هاجموا، ما يدرون ما الأخبار، كيف يترك جيشه يخرج، فخافوا وترددوا. شوفوا سبحان الله بركة الالتزام بقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 3 أيام كانت الحامية هذه العسكرية المحدودة ترتبت، فأمر أبو بكر الصديق بشن الهجوم على معسكر المرتدين الذين بدأوا يتقدمون أكثر وأكثر، ففوجئوا بهجوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو هجوم جيش أبي بكر عليهم، وانسحبوا أمام هذا الهجوم. فأبو بكر أرسل أمره إلى هذه القوات، انتظروا لا تتحركوا، عدد قليل، لو توسعوا في الهجوم على الكفار قد يحاصروهم وينهوهم، فأمرهم أن ينتظروا وظلوا هناك. طبعا قصة طويلة، أنا سأرجع إلى قصة خالد، بس نريد أن نعرف الأجواء التي صارت. أبو بكر الصديق في هذه الفترة كان يجمع مزيد من القوات، فجمع جيشا صغيرا أعداد محدودة جدا، وتقدم بنفسه يقود المعركة. شوفوا بطولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف ظهرت، فتقدم بنفسه خارج المدينة وهجم بنفسه، قسم جيش القلب والجناحين والمقدمة والميمنة، قسم جيشه، والآن سلم مجموعة من القادة الجدد، جناح الأيمن للنعمان بن مقرن، جناح الأيسر لعبد الله بن مقرن، المؤخرة لسويد بن مقرن، أبطال من أبطال المسلمين ظهروا فيما بعد في بطولات فتح العراق كما سنذكر. رتب الجيش قبل طلوع الفجر، كان هذا الجيش بقيادة أبي بكر بنفسه، هو الذي كان يقود المعركة، كان يتحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين كانوا يظنون أنهم لن يعني يستطيع المسلمين أن يهجموا، ما عندهم جيش. وإذ يفاجأ الكفار الذين كانوا بقيادة حبال أخو طليحة ابن خويلد، فوجئوا مع تباشير الصباح بهجوم إسلامي عليهم والسيوف تلوح بأيديهم، فقتل الكثير من المرتدين، وأطلق الباقون أرجلهم للريح ولم يتوقفوا حتى وصلوا إلى ذي القصة اللي هي على مسافة 24 ميل. هؤلاء الآن كانوا قد اقتربوا من المدينة. استمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في التواصل في الهجوم، ما وقف حتى استطاع أن يستولي على ذي القصة في 8 جمادى الأولى عام 11 هجرية. وهناك تحت مشورة باقي المسلمين قالوا لا تتوسع، أنت خليفة المسلمين، لو قتلت من سيرتب المسلمين؟ ارجع واترك الجيش وتقدم. فترك أبو بكر الصديق النعمان بن مقرن مع مفرزة لتحمي ذي القصة وتحمي شرق المدينة، وعاد بباقي الجيش إلى المدينة. في هذه الفترة كان أسامة بن زيد رضي الله عنه قد عاد، أخذت قصة أسامة وجيش أسامة وتحركاته أخذت حوالي 20 يوما ذهابا وإيابا، لم يلقى قتالا رئيسيا. فرجعت الآن قوة المسلمين الرئيسية التي كان من ضمنها خالد بن الوليد، رجعت إلى المدينة. هذه الأحداث الهامة التي تحدثنا عنها كانت مقدمات لأمر حروب الردة. حروب الردة مسألة خطيرة جدا جدا على الإسلام والمسلمين، وسنذكر الآن تفاصيل حروب الردة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الآن رجع الجيش الرئيسي، فالآن رجعت له الروح، الآن يستطيع أن يواجه الكفار، وحمى شرق المدينة، لكن الخطر الأكبر كان من طليحة بن خويلد، لكن الآن عاصمة الإسلام الرئيسية ما عادت في خطر بوجود جيش أسامة. بعد هزيمة المرتدين في ذي القصة انتشرت الأخبار في الجزيرة بأن المسلمين قتلوا المرتدين. لاحظوا، المرتد هو إنسان أعلن الإسلام ثم تراجع عن الإسلام أو تراجع عن الزكاة. انتشرت الأخبار في الجزيرة أن بعض هؤلاء الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تم قتلهم على يد المسلمين لأنهم منعوا الزكاة. فالإسلام يعني إذا واحد فقط إسلام لكن ما في تطبيق، أي إسلام من هذا؟ إسلام وهو يرفض الزكاة ولا يرفض، يعني في شيء إنسان يقصر في الزكاة، يقصر في الصيام، في الحج، في الصلاة، يعني قد يهون أمره، لكن إنسان يرفض يقول هذا ليس من الدين، كنا ندفعها لمحمد لا ندفعها لغيره، هذا ترك شيئا من الدين وترك معلوما من الدين، فهذا كفر. فهنا كثير من الذين كان هذا رأيهم من المرتدين صار بينهم وبين المسلمين الذين بقوا على الإسلام في قبائلهم صار صراع، ووصل الصراع في بعض القبائل أن القبيلة بدأت تقتل المسلمين من قبيلتها الذين أصروا على التمسك بالإسلام الكامل، فبعضهم حرق وبعضهم رمي من جبل وصخور وبعضهم قتل قتلا. فحدثت الآن مجزرة بين من بقي على الإسلام، هذا طبعا لم يحدث في كل القبائل لكن في كثير من القبائل حدثت مجزرة في من تمسك بالإسلام وكانوا أقلية في قبائلهم. لما علم أبو بكر الصديق بالأعمال الرهيبة هذه غضب غضبا شديدا وأقسم قسما، أقسم أن يقتل كل مشرك قتل مسلما. يعني الآن واحد أسلم مسلم ارتد قتل مسلما ثم رجع للإسلام، هذا يختلف عن اللي كان مشرك أصلا، هذا قتل مسلما بعد أن أسلم هو، فيقام عليه الحد. وأمر أن كل قبيلة ارتدت أن تواجه بالسيف. الآن موقف حاسم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الموقف الحاسم والانتصارات التي حققها أبو بكر الصديق وعودة جيش أسامة رفعت معنويات المسلمين وجعلت بعض القبائل المرتدة التي تسكن قرب المدينة تعيد النظر في أمر إسلامها، وقررت أن تعود للإسلام وتدفع الزكاة خاضعة، خير لها من المواجهة. إذا أضفت إلى هذا أن أسامة استطاع في ذهابه أن يأسر بعض الأسرى ويأخذ بعض الغنائم ويسيطر على بعض القبائل، ما حدثت له مواجهة رئيسية لكن مواجهات صغيرة غنم منها من الغنائم، فعاد أسامة بالأسرى وبالأموال وعاد الانتعاش الاقتصادي لخزانة الدولة الإسلامية من جديد. فتوفرت الآن قاعدة من الاقتصاد، من القوات التي عادت للإسلام، من جيش أسامة، من الحملات التي يعني قام بها أبو بكر الصديق بنفسه وتأديب للكفار، كل هذا جعل المسلمين في يعني جعل المسلمون في استعداد لمواجهة عسكرية كبيرة مع المرتدين. خطط أبو بكر الصديق في ذي القصة لاستراتيجية الحرب ضد المرتدين في أوائل جمادى الآخرة من عام 11 هجرية. ذو القصة والأبرق كانت عبارة عن أعمال وقائية لإنقاذ المدينة وتثبيط همة العدو عن الهجوم على المدينة ولكسب الوقت من أجل أن يعود جيش أسامة، وسبحان الله حققت كل نتائجها المطلوبة. الآن أبو بكر الصديق جاهز لمواجهة المرتدين، عليه أن يقاتل ليس عدوا واحدا، ما هو فقط طليحة الدجال الذي كان قد تجمع في منطقة البزاخة، وإنما مجموعة كبيرة، مالك بن نويرة في البطاح، مسيلمة الكذاب في اليمامة، المرتدين المنتشرين في السواحل الشرقية والسواحل الجنوبية، في البحرين، في عمان، في حضرموت، في مهرة، في اليمن، في جنوب شرق مكة نفسها، شمال الجزيرة العربية، قضاعة التي ظهرت أنها رجعت إلى الدين، مواجهة شاملة على مستوى الجزيرة ما عدا مكة والمدينة والطائف. فرتب أبو بكر الصديق الآن خطة الاستراتيجية. خطة أبو بكر الصديق الاستراتيجية تعتمد على أنه لن يترك أحدا، هذا القرار الاستراتيجي، أي واحد ارتد سيهاجمه في مكانه. الخطة تعتمد كذلك على أنه سيجهز جيشا رئيسيا هو الذي سيضرب المرتدين الواحد تلو الآخر، وسيمنع الآخرين من الهجوم على المدينة بإشغالهم. هذا الجيش الرئيسي الذي سيواجه المرتدين سلم أبو بكر الصديق رايته لبطلنا العظيم خالد ابن الوليد. خالد في مواجهة المرتدين، في مواجهة طليحة ومسيلمة وما بعدهم، في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh,